العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين. هما شباب الناصرية يتطوعون لمساعدة المحتاجين والنازحين، ودورات تدريبية وترفيهية للشباب النازحين في مخيمات دهوك. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وروى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: سكان العراق بلا مساكن.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. سكان العراق بلا مساكن، هذه حقيقة واضحة نراها في كل مكان. جزء لا بأس به من العراقيين يعيشون في الخيم، وهم النازحون والمرحلون داخليا، وعددهم بالملايين. وجزء آخر لا بأس به أيضا يقيم في العشوائيات التي يعيش فيها الناس كيفما اتفق، باعتبارها مأوى مؤقت، ثم ما لبثت أن تحولت إلى مكان إقامة دائم. مر على التغيير 12 عاما ولم يستفد العراقيون من وعود من تسلم السلطة منذ 2003. كل المسؤولين ابتداء من ذلك العام وحتى اليوم يتحدثون عن مشاريع، ولكن هذه المشاريع مجرد كلمة أو صورة أو تصميم مبدئي لم يخرج من الأوراق إلى الأرض كي يبني مسكنا أو مأوى للمشردين. ولا أحد يعرف على وجه الدقة كم عدد المشردين في العراق رغم إحصاءات الأمم المتحدة والوزارات المتخصصة، ولا أحد يعلم بحال الناس التي تعيش في العشوائيات أو في الخيم أو الملاجئ المؤقتة دون خدمات ولا مال ولا حتى اعتراف بوجودهم كمواطنين عراقيين. في عام 2010 وضعت الحكومة عن طريق وزارة الإعمار والإسكان سياسة الإسكان الوطنية، وفي عام 2011 تم تشريع قانون صندوق الإسكان ورقمه 32، وينص على منح قروض للأفراد على شكل دفعات من أجل بناء مساكن لهم، وأتاح هذا الصندوق فرصا محدودة لبناء مساكن لأكثر من 500 ألف مستفيد. مركز المعلومة للبحث والتطوير، وهو منظمة غير حكومية، نشر تقريرا قبل أيام أشار فيه إلى أن أزمة السكن في العراق تمثل تحديا كبيرا على صعود عديدة. ولاحظ التقرير أيضا غياب الاستراتيجيات الواضحة وطويلة الأمد لحل هذه المشكلة، وهو ما يؤثر على النسيج الاجتماعي. أشار تقرير المنظمة إلى أن الدستور العراقي كفل للمواطنين حق السكن كما جاء في المادة 30 النقطة الثانية، وهنا أقتبس: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. انتهى الاقتباس من الدستور العراقي. وطبعا لم يتم اعتماد هذا القانون حاله في ذلك حال العديد من القوانين والتشريعات المهمة التي يختلف عليها جميع من في مجلس النواب، ولكنهم يتفقون على شيء واحد وهو عدم تمرير هذه القوانين. تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي، الذي قال إن جميع مشاريع الاستثمار متوقفة ولم يتم إنجاز أي منها عدا مشاريع بسيطة، وشرح الأسباب وراء ذلك.
قانون الاستثمار جيد جدا ويقدم للمستثمر كثير، ولكن استطيع ان اقول اريد لقانون الاستثمار ولقطاع الاستثمار ان يقف. الان قطاع الاستثمار اقولها بكل صراحه واقف كما كان، لن ينجز لغايه الان اي مشروع استثماري ما عدا بعض المشاريع البسيطه. انا اتكلم في موضوع السكن لانه البنيه الاخرى غير مهيئه، يعني من جانب قانون الاستثمار وفر الاراضي وفر الاجازات، لكن من جانب ثاني بقي القطاع المصرفي لا يعير أهمية لقانون الاستثمار، بقيت بعض الدوائر الأخرى لا تعير أهمية لقانون الاستثمار، بقي كثير من مسؤولي وأصحاب القرار في الدولة العراقية بالحقيقة تعمل بالضد تماما من قانون الاستثمار، بالضد من قطاع الاستثمار بشكل كامل. ولذلك لدينا أكثر من 220 مشروع استثماري سكني في العراق متوقف، هاي كلها توصل بحدود 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية متوقفة تماما. والسبب هي بعض الدوائر، بعض دوائر الضريبة، دوائر الداخلية، دوائر الإقامة، دوائر الحدود، دوائر البلدية، هيئات الاستثمار هي بعض الأحيان السبب، المصارف في بعض الأحيان سبب آخر، تشريعات وزارة المالية سبب آخر، بعض المتجاوزين. المهم لكل مشروع إلى قصة، وكل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم حزم الدولة في تعاطي قانون الاستثمار. ولو نستثني مشروع بسماية السكني اللي تولته الحكومة العراقية بشكل كامل، يعني هو ممول كامل من الحكومة العراقية، معظم المشاريع متوقفة وتعاني من مشاكل.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي قال أيضا إن العراق الآن يحتاج إلى حوالي 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، ثم اتهم القطاعين الحكومي والأهلي بعدم الاكتراث بالناس وباحتياجاتهم.
الاحتياج يتزايد سنويا بحدود 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية. بلشنا قبل سنتين أو 3 سنوات كانت نسبة الاحتياج بحدود 2.5 مليون وحدة سكنية، هذا الاحتياج الرسمي المسجل رسميا. الآن وصلت نسبة الاحتياج يعني تصل إلى 3 ملايين وحدة سكن، والسبب الرئيسي لأنه أكو growth، أكو نمو سكاني، وأكو depreciation يعني أكو خراب بعض الدور السكنية، بعض الوحدات السكنية اللي يحتاج تعويضها، بالإضافة لأنه المواطن يعني ما عندهم القدرة على بناء على اعتبار غير متوفر قطاع المصرفي لرفض هذا القطاع بالمال لغرض البناء. 99% من قطاع السكن في العالم يمول من قبل قطاع المصرفي. إذا هو القطاع المصرفي عندنا متخلف، قطاع فاسد قديم للأسف، يعني تشرف عليه مافيات مالية لتهريب الأموال، قطاع غير مكترث لبناء البلد بكل صراحة أقول، إذا كان هو القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وغير مكترثين بتطور السكن. أنا أتحدى القطاع المصرفي ساهم ولو بمشروع واحد، لم يساهم لأنه نسبة الأرباح في القطاع السكني قليلة، ولذلك يروح إلى تهريب العملة، يروح إلى التحويلات المالية لأن فيها أرباح كثيرة، يروح إلى التجارة العينية في عملية تحويل سيولة مالية عالية. للأسف لا الدولة مهتمة بقطاع الإسكان الآن ولا قطاع الخاص، يؤسفني أن أقول هذا.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وقال عبد الحسين العسكري عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد، قال إن أزمة السكن حقيقية ومتراكمة منذ عقود، لكن المشكلة الأكبر هو عدم وجود تخطيط مركزي حقيقي لحلها، كما قال إن هذه الأزمة تؤثر على المجتمع وتؤثر على شكل المدن نفسها بطريقة غير معقولة.
أزمة السكن في العراق هي متراكمة منذ عقود بسبب غياب التخطيط المركزي الاستراتيجي لحلها، بحيث أنه لم توضع خطط استراتيجية لذلك تتناسب مع نسبة الزيادة في عدد سكان العراق تصل إلى 3.2 سنويا، بالإضافة إلى ما رافق ذلك من تغير في البنية الحضرية للمدينة ومن علاقة الحضر بالريف، الهجرة التي حصلت من الريف العراقي إلى المدينة بالإضافة إلى زيادة السكان أدى إلى حصول إرباك جديد في كيفية توفير عدد وحدات سكنية يغطي الحاجة تتعدى إلى ظهور عدة جوانب سلبية في المدينة على المستوى الحضري، منها تحولت العوائل إلى عوائل مركبة، أصبحت الوحدة السكنية الواحدة تضم أكثر من أسرة، وهذا كله أدى إلى زيادة في نسبة تغطية البناء في الوحدة السكنية، بحيث أن الضوابط تقتضي أن تكون نسبة التغطية مثلاً 65% من مساحة الأرض، وصلت إلى 100%. هذا معناه إرباك في الخدمات المخصصة للمدينة، إلى أنه أدى إلى القضاء تماماً أو بنسبة كبيرة على الفضاءات المفتوحة في المدينة. النقطة السلبية الأخرى الحقيقة التي ظهرت أيضاً هي قضية التجاوز على استعمار الأرض غير السكن، فبدأت بالأراضي الزراعية وكيفية تحويلها إلى استخدام سكني. هذا الشيء دعم ضعف في تطبيق الضوابط اللي يفترض من أمانة بغداد والبلديات والتخطيط العمراني في المحافظات أن يقوموا بها. هو الذي شجع أيضا بعد 2003 إلى ظهور العشوائيات، أصبحت الآن جزء من المدينة، يجب النظر إلى كيفية التعامل معها بموضوعية أكثر من خلال رؤية شاملة للمخطط الأساس. أول مرحلة من مراحل الحل هي وقف هذا التجاوز. هذا التجاوز إذا يبقى بهذا الشكل سيصل لمرحلة بعد صعب التعامل وياه.
أما بالنسبة للحلول وحسب رأي عبد الحسين العسكري خبير التخطيط الحضري، فتبدأ بوقف التجاوزات وتعزيز هيبة القانون والدولة، ثم توفير المال اللازم لمشاريع بناء المساكن.
أول شيء هو الوقف، ثانيا تفعيل القانون بشكل وبآخر بحيث يشعر المواطن أن هنالك هيبة للدولة، لا تصبح المدينة مستباحة على مستوى عدم تطبيق الضوابط والتعليمات البنائية. ثانيا وضع استراتيجية مركزية، يعني معظم مدننا تقريبا كل المحافظات والمدن والأقضية خلال العشر سنوات الماضية وضعت لها تصاميم أساسية، خطط استراتيجية كاملة، كيفية السيطرة على نمو المدينة من حيث استعمالات الأرض، حيث السكن، من حيث الخدمات، الطرق إلى آخره. وهذه الحقيقة جاءت ربما البعض منها على عجالة ولم يكن قائما على معلومات أو قواعد بيانية حقيقية إحصائية. ولذلك أنا أعتقد الآن الخطة الاستراتيجية المطلوبة من الدولة عندها الآن مقومات وضع هذه الخطة بشكل علمي، هو وجود هذه المخططات الأساسية التي أقرت من وزارة البلديات في كل المحافظات. إذن جزء من الحل موجود وتم اتخاذه. تبقى النقطة الرابعة الحقيقة في هذا الموضوع هو كيفية الدعم المادي لهذه الخطة الاستراتيجية، لأن هذه تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية لحل مشكلة السكن يحتاج إلى تضافر جهود كثيرة منوعة، يعني تحتاج أنت إلى قانون استثمار قوي يحمي المستثمر ويشجع على بناء وحدات سكنية، وتحتاج إلى تعديل في قوانين البناء وتوضيح وتسهيل للمواطن بشكل أكثر، تحتاج إلى دعم مادي. يعني الآن عندنا إحنا مثلا صندوق الإسكان يدعم المواطنين في ذلك، وهذه خطوة هائلة وجميلة يجب أن توسع بعد أكثر وتوضع لها تقنينات. ولكن البناء الذي يحصل نتيجة هذه القروض البعض منه لا يقوم وفق الضوابط والتعليمات الموجودة عندنا.
عبد الحسين العسكري عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحرة. يشار هنا إلى أن صندوق الإسكان يمنح قروضا للسكن لفئات المجتمع كافة وتبلغ 35 مليون دينار بالنسبة لسكان بغداد و30 مليون دينار لسكان المحافظات الأخرى عدا إقليم كردستان، على أن يسدد القرض على مدى 20 عاما. ورد استبرق إبراهيم الشوك وكيل وزارة الإعمار والإسكان على أسئلة إذاعة العراق الحر بالقول أن هناك مشاريع كثيرة وعديدة، لكن قلة التخصيصات المالية تعرقل تنفيذها.
حاليا هناك عديد من مشاريع المجمعات السكنية التي تقوم بتنفيذها وزارة الإعمار والإسكان من خلال التخصيصات المرصدة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة موزعة في مختلف محافظات العراق. نسب الإنجاز لهذه المجمعات متفاوتة، يعني حسب المدة المنقضية وحسب العقود وظروف العمل. لدينا عدد كبير من المجمعات السكنية، ولكن بسبب قلة التخصيصات وعدم إضافة أي مشاريع جديدة، الوزارة يعني لم تباشر أو لم تعلن عن مجمعات جديدة في عام 2015.
استبرق إبراهيم الشوك وكيل وزارة الإعمار والإسكان متحدثا لإذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، وبهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 وحتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم عزيز الخالدي يقول بأن إذاعة العراق الحر أثبتت بأنها للعراقيين وأنها الصوت الوحيد الذي يتسم بالمهنية والحيادية. قول بأنه بما أنه هو خبير بالحركات الإسلامية فإنه يرى بأن سبب ظهور المنظمات المتطرفة والمتشددة هو بسبب أن العالم الإسلامي اختزل الدين في المظاهر، يقول في الحجاب والنقاب والسبحة واللحية، ونسى مكارم الأخلاق، بالتالي ظهر داعش والقاعدة والكثير من المنظمات المتشددة والمتطرفة، ويحمل المسؤولية إلى العلماء والأئمة، وبذلك يشير إلى وجوب تنوير الرأي العام بهذه الأمور لكي يتم مواجهة هذه التنظيمات وادعاءاتها فيما يتعلق بالإسلام كدين.
شكرا للعاملين في إذاعة العراق الحر. نريد أن نوجه تحية خاصة إلى السيد وزير النفط، وذلك لزيادة سعر القنينة من 5,000 إلى 6,000 دينار بمناسبة شهر رمضان ومناسبة العيد. كما أن السيد وزير الكهرباء كان الأجدر به أن يبدل القنان المستهلكة التي مر عليها عدة سنين، فلماذا لا يبدل هذه القناني التي لا تعمل حتى كيل واحد من الغاز؟ شكرا لإذاعة العراق الحر وشكرا للسيد الوزير المحترم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
عين عنده ناسي كل شيء جاي داعيني عن عنده واقف يحاجيني ناسي كل شيء ولا كنا الباقي عمر شلت فوق وكسر ظهري اسكت تاني قلبي ما يخليني ماك غيرك عذباني واخذ كل العمر ونساني ومسوي نفسه جاي نتوازيني شوية ننسى جروحة مثلك انت كون يقتل روحة حتى بلكي شوية ننسى جروحة كافي ما أسمع كلامك ولا أحتاج الغرامة روح مني راحت وخليني
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
مستمعي الكرام أهلا بكم إلى ملف من الميادين وشأن النازحين ونشير إلى معاناة الأمهات النازحات التي فقدن أزواجهن في مناطق القتال ضد داعش في إثبات نسب أطفالهن الذين ولدوا خلال النزوح. التفاصيل من ملاك أحمد.
تعاني الأمهات النازحات اللواتي لا يعرفن مصير أزواجهن من القوانين المدنية التي تمنع إثبات نسب أطفالهن الذين ولدوا أثناء رحلة النزوح أو بعدها. وتقول النازحة ثائرة أحمد في حديثها لإذاعة العراق الحر إنها لا تستطيع إصدار وثيقة تثبت نسب طفلها الوليد، مشيرة إلى أن لهذا الأمر تبعات خطيرة بالنسبة لحياتها.
احنا نسوا هوياتهم وجناسيهم كلها. انا بصراحة زوجي افتدى هو مقتول، لا هو اخذوا داء ما اتربي. يعني احنا جينا الى بغداد وما نعرف الوضعية، يعني وحطينا يعني ولدت وما حد يقبل يسجل ابني اللي الطفل ما عنده اب، يعني شي يسموه. احنا واني من غادرت انه اني زوجي كانت حامل وزوجي لون قتله فوق مصيبتنا لصرنا مصايب.
أما الناشطة في حقوق المرأة والطفل جنان مبارك فقد أشارت إلى أنه من المرجح أن يبقى حال المواليد الجدد على هذا الحال لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وبعدها قد تستطيع الزوجة رفع قضية بفقدان زوجها لغرض إثبات نسب طفلها وبحضور عدد من شهود العيان، موضحة أن القوانين في هذا الشأن تجرد الأمهات من حقوقهن الأساسية.
هذه وصلت قتل زوجها أمامها من قبل داعش وهي حامل. هنا المشكلة هي جت من سنجار ووصلت إلى بغداد، لأن الحالة هنا هو شنو إنه إحنا ما نقدر نوفي زوجها لأنه ما صار بلاغ في مركز شرطة، مفروض حتى تطلع شهادة وفاة وبعدين تطلع حجة وفاة وبعدين ممكن نحصل راتب إلها وبالتالي هوية للطفلة. كل ما يترتب على شهادة الوفاة يصعب علينا الوصول إلى إلا في حالة وجود شاهدين. إذا أكو شاهدين يعني أوكي، إذا ماكو شاهدين راح تصبح المرأة في مأضلة، مو مشكلة، ماكو حل صعب، المفروض يتم إجراء. يعني هي هم من قتل زوجها، هم من إحنا ما نقدر نساعده، هم الطفل بلا هوية، يعني في وضعية معقدة جدا.
إلى ذلك أكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة بشرى العبيدي وجود مسعى مكثفة لغرض تشريع قوانين جديدة تتناسب مع وضع النازحات.
هو صراحة حلولها صعبة لأنها تحتاج إلى تشريع أو تعديل تشريع. يعني من خلال جلساتنا اللي سويناها مع النازحات والاستماع إلى مشاكلهم كانت من المشاكل اللي طرحت هي هذه تسجيل بيان ولادة، استخراج بيان ولادة، إثبات نسب إلى آخره. هذه كلها مشاكل قانونية تحتاج إلى مستمسك مسبق لإثباته، وما طبعا طلعوا بأرواحهم، يعني ما لحقوا يجمعون مستمسكاتهم ويطلعون بها. فكان أنه صير تعاون مع العيادات القانونية وبدأ يعمل بهالمجال هذا، قمنا المحامين اللي في هذه العيادات القانونية بجمع هذه المشاكل القانونية وعرضها على الجهات المختصة سواء القضائية أو الدوائر اللي عندها الحلول لمثل هذه المشكلة. عرضت على جهات التشريع المختصة، منها ما يتعلق بمجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بمجلس النواب. فعدينا مسألة التشريع ممثلة حل بين ليلة وضحاها.
يشار إلى أن عدد النازحات وفقا لإحصائيات المنظمات الدولية أكثر من نصف عدد السكان النازحين بنسبة قدرها 51%. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن النازحين وفي بغداد، ونشير إلى اتهامات الموجهة للجنة النازحين بدعوى عدم إيفائها بالتزاماتها. التفاصيل من ناجي ستار.
اتهمت لجنة المهجرين والمرحلين النيابية وزارة الهجرة واللجنة العليا لإغاثة النازحين بالتقصير فيما يقدم إلى النازحين من خدمات ملوحة باستجواب اللجنة العليا والوزارة في حالة ثبوت أي شبهة فساد. وقال نائب رئيس اللجنة النيابية حنين قدو في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة حازمة وستتعامل بشكل صارم مع كل من تثبت إدانته بالفساد والتقصير في اللجنة العليا أو في وزارة الهجرة، وستحيل المقصرين إلى هيئة النزهة.
هناك تقصير بدون شك من قبل اللجنة الوطنية لإغاثة النازحين، وأيضا تقصير من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين. شخصيا كنائب رئيس اللجنة إذا قضى الأمر وتبين لنا أن هناك فساد مالي وإداري في اللجنة الوطنية العليا وكذلك في اللجنة الهجرة والمهاجرين، سوف نحيل المتهمين بالفساد وبالتقصير إلى هيئة النزهة الرسمية.
وأضاف قدو أن اللجنة النيابية تعمل الآن في تدقيق الكثير من الخطوات التي قامت بها اللجنة والوزارة لكشف إذا ما كانت هناك حالات فساد ليتم مقاضاتها.
لا زلنا مستمرين في موضوع إنشاء تحقيقات، وربما قد نقوم بتحويل بعض الملفات الفساد المالي وهدر المال العام إلى هيئة النزاهة قريبا، واستشراف في هذا الموضوع من قبلنا ومن قبل مستشاري مجلس النواب العراقي، وسوف لم نقف مكتوفين أي اتجاه أي خرق فيما يتعلق بموضوع استخدام المال العام أو الفساد دوائر الإقلام من لجنة المواطنين العليا أو من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين.
من جانبها ردت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين على اتهامات اللجنة النيابية على لسان المتحدث باسمها عبد القادر الجميلي بالقول إن عمل اللجنة العليا دائما ما يكون بمعية وإشراف هيئة النزاهة لإبعاد الشبهات عن عمل اللجنة، داعيا السياسيين أو البرلمانيين إلى مرافقة اللجنة في أعمالها من أجل الاطلاع عن كثب على جميع ما يدور من فعاليات.
سبق وأن وجهت الكثير من الاتهامات تجاه اللجنة العليا لإغاثة النازحين من قبل بعض من الشخصيات السياسية، وهذه الاتهامات قد أدحضت جميعها، خصوصا وأننا لنا من وحدنا وإنما بمحية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. فالآن أعداد النازحين قد وصل إلى 3.5 مليون نازح، وبالتالي أبوابنا مشرعة ومفتوحة أمام كل من يشكك بعمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين.
المحلل السياسي واثق الهاشمي انتقد ترشق الاتهامات والتلويح بالاستجواب بين اللجنة النيابية ووزارة الهجرة واللجنة العليا لإغاثة النازحين، موضحا أن الجهات الثلاث عملها تكميلي ويجب أن يكون متناغما لا أن يكون انتظارا لوقوع زلة للتشهير بالطرف المخفق على حد تعبيره.
يعني أنا أعتقد أكو مشكلة كبيرة في المشهد العراقي، ننسى المشكلة الأصلية وتحول إلى صراعات. اليوم العراقي هاي من أزمة كبيرة تصل خطورة عن أزمة الإرهاب، 4 مليون نازح، صراع بين 3 جهات تشترك معا في حكومة الشراكة الوطنية وموجودة في البرلمان لكنها تتصارع على حساب مصالحنا. أولا اللجنة العليا، وثانيا وزارة الهجرة والمهجرين، وثالثا لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي لا تجري استراتيجية واضحة، اتهامات في قضية السرقات و عدم وجود نزاهة في عمل هذه اللجان، وبالنتيجة النتائج صفر.
وكانت هناك محاولة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلق على خلفية شبهات فساد في عمل اللجنة كما تؤكد تلك الجهات النيابية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين، هما شباب الناصرية يتطوعون لمساعدة النازحين ودورات تدريبية وترفيهية للشباب النازحين في مخيمات دهوك. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين والنشاطات التي تنظم لشباب مخيم دوميز في أيام رمضان بدهوك للتخفيف عن معاناتهم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
العشرات من الشباب المتواجدين في مخيم دوميز للاجئين السوريين يشاركون في هذه الأيام بتنظيم فعاليات ودورات ترفيهية تقام لهم من قبل المراكز الثقافية المتواجدة في المخيم. ليلى فحموش مديرة مركز سادم الثقافي الذي تم افتتاحه من قبل منظمة UNFPI أوضحت في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم في المركز قاموا بتنظيم هذه الدورات.
الدورات الموجودة عندنا بالمركز هي حاليا هي دورات موسيقى ورسم وكمبيوتر، أشغال يدوية. وطبعا فتحنا بطولة للشباب الموجودين بالكامب، هي البطولة على مستوى الكامب بتصير بعد الإفطار تقريبا، هي مؤلفة 28 فريق يعني.
لكن حموش أوضحت أن هنالك العديد من المشاكل التي ما تزال تواجه الشباب في داخل المخيم.
هل أكثر مشكلة هي مشكلة الدراسة يعني التعليم؟ إيه، لأنه هن الشباب الجامعيين ما عم بيلقوا فرصة بالجامعات كتير، نسبة كتيرة يعني، في شباب قاعدين ببيوتهم عشان شغلة الجامعة، وطلاب الثانوي في حتى فتحوا ثانوية للطلاب درسوا بكالوريا ولسه لهلا ما راحوا على جامعات، صار لهم سنتين تقريبا يعني، أجوا أسمائهم ولسه يلا لبي ما يدخلوا على الجامعات. فهذا الموضوع أكثر شيء الشباب عم بيقرروا يسافروا من وراء يعني.
من ضمن الدورات التي تم افتتاحها في مركز سردام دورة باسم تثقيف الأقران التي تحدث عنها روناس تحسين باعتباره أحد المدربين.
أعمالها تنمية الشباب، التواصل الاجتماعي، تنمية القدرات، بشكل عام من جيل 15 ل 30 جيل الشباب. تثقيف الأقران معنى القرين، يعني قريني نفس الاهتمامات، نفس الجيل نفس العمر تقريبا.
شنو المواضيع اللي انتم تركزون عليها؟
الأمراض الشائعة، التواصل الاجتماعي، مهارات الخطابة، تنمية القدرات.
أمير خليل شاب قد شارك في هذه الدورة قال لإذاعة العراق الحر:
استخدمت من دورات تثقيف الأقران أنه كان فيها توعية عن أمراض السارية مثل فيروس الـ HIV الإيدز، وأخذنا كمان عن كيف نعمل مسرحية ونوصل فكرة لجمهورنا بخلال 5 أو 3 دقائق، يعني مشكلة يلي تصير عندنا بالمجتمع هون مثل مشاكل الزواج المبكر والعنف ضد المرأة ومشاكل يلي بتصير من الفقر والهجرة والعنف الجنسي.
خورس علي هي الأخرى من المستفيدات من هذه الدورات قالت:
طبعا هي عطتنا كتير استفادات مثل التحدث عن الأمراض، يعني الواحد يتعرف عليها أحسن ما يوقع بهالمشاكل، وطبعا هذا بيرفع عن النفس كمان بما أنه نحن بالخيم.
جدير بالإشارة أن مخيم دوميز يعد أول مخيم رسمي للاجئين السوريين في العراق، تم إنشاؤه من قبل منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في العام 2012. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونشير إلى حملات التطوع التي ينظمها شباب الناصرية لمساعدة المحتاجين والنازحين والقيام بخدمات بلدية. التفاصيل من علي العتابي.
حملات شبابية تطوعية نشرت مؤخرا في ذي قار بعد أن كون مجموعة من الشباب والشابات في المدينة حملات خدمية واجتماعية لمساعدة المحتاجين وتقديم خدمة تنظيف الشوارع والأماكن العامة، بالإضافة إلى إعانة النازحين كجزء من الوعي الثقافي والسياسي للشباب. وهذا حيدر الأنصاري أحد المؤسسين لحملة صدى التغيير.
كان موضوع عبارة أنهم من خلال مساعدة الأيتام والعوائل المتعففة والفقيرة والنازحين، فطرحت على بعض الأصدقاء بيناتنا يعني أصدقاء بالكلية والإعدادية، فشفت قبول واسع يعني من خلال هاي الفكرة، وقفوا وراي وساندوني، فاستمرينا شوي لحد ما صرنا حوالي 140 يعني شاب. ظلينا كل شهر نجمع في مبلغ معين اشتراك، من خلال هذا الاشتراك نقدر نشتغل فيه، نشوف العوائل، نطلع بين فترة وفترة نشوف العوائل المتعففة والفقيرة. بغنا تمثال حسين الخيص على الشاطئ من الفكتور نيش مال مدينة الناصرية، قمنا بتنظيف جسر النصر من جهة المحافظة ذات إدارة العلامات الانتخابية صبغ الجسر، قمنا بتنظيف الشوارع بعض الشوارع وتجير بعض المدارس المهمة بالناصر، حوالي 11 مدرسة قمنا بزراعتها بالتنسيق مع بعض المدراء المدارس.
من جهته قال الناشط حيدر عبد عيد أحد منظمي حملة أنت قرار أن هذه التجمعات الطوعية الشبابية ليس لها أي توجهات سياسية، بل هي عبارة عن أعمال إنسانية وخيرية، إلا أن ذلك لا يمنع من مشاركة المجتمع مطالباته السياسية.
احنا ما ندخل بالجهات السياسية، تعرف هو العمل الطوعي لازم واحد يعني متمسك به ما يقدر يدخل به بغير جهة، او عملنا بشكل عام لخدمة المدينة لا اكثر ولا اقل، يعني اذا صار في سياسة بالمدينة اكيد نطلع، حتى لو ما نشترك بالسياسة، بس احنا كل شيء ندخل سياسة 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 تعرف بعد.
الى ذلك يرى المراقب للشأن السياسي مرتضى الحدود ان نمو دور الشباب في المجتمع العراقي اخذ يتصاعد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فكثير من السياسيين الحاليين من فئة الشباب بالاضافة الى مسؤولي دوائر حكومية ومؤسسات اهلية، ما يعكس الدور الذي يلعبه الشاب في العراق.
من تنامي فكرة الحملات الطوعية التي يطلقها الشباب دلالة على أنه الشاب العراقي بدأ يأخذ دوره وبدأ يأخذ موقعه الصحيح، سيما أنه نلاحظ أنه العديد من الكفاءات هم من فئة الشباب والعديد من البرلمانيين هم من فئة الشباب، بالإضافة إلى مسؤولين والإداريين في الدوائر والمؤسسات الحكومية. أيضا هذا دلالة على أنه أصبح لديه انتماء وطني وحس وطني تجاه بلده وتجاه محافظته.
ويعد العراق واحد من الدول التي تصنف على أنها شابة، نظرا لأن أكثر من 50% من سكانه تتراوح أعمارهم ما بين 15 و50 عاما. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhur.org. www.ahlambikum.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يقر مسؤولون أمريكيون ومعارضون سوريون بتعثر برنامج التدريب الذي خصصته واشنطن للمعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش والنظام السوري، في ظل الحديث عن خلاف تركي أمريكي حول أهداف هذا البرنامج ودور الأكراد. وأجرى الجنرال المتقاعد جون ألين المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما والوفد المرافق له محادثات في أنقرة الثلاثاء والأربعاء مع كبار المسؤولين الأتراك حول سبل التعاون ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. علي باكير الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية تحدث لإذاعة العراق الحر من أنقرة عن أبرز القضايا التي نوقشت خلال المباحثات التركية الأمريكية الأخيرة.
خلال الاجتماع الجانب التركي طرح مطالب المنطقة الآمنة وطرح مخاوفه من موضوع الـ PYD ووحدات حماية الشعب حصولها على الأسلحة والتقدم باتجاه أخذ المزيد من المناطق في الشمال السوري وأيضا عمليات تهجير وتصفية قومية وعرقية. الأمريكي طرح أولوية محاربة داعش، يعني رأيي شخصي أن الأتراك ليس عندهم رفض في موضوع محاربة داعش، لكن الجانب التركي يرى أنه ما لم يتم بالتوازي على الأقل محاربة نظام الأسد وداعش في نفس الوقت، فمن غير الممكن القضاء على تنظيم داعش لأن المشكلة الأساسية تكمن في النظام السوري وأن داعش هي نتيجة وليس السبب في حد ذاته. هذا هو المنظور التركي. طبعا الجانب الأمريكي منذ فترة طويلة عدة أشهر يصر على أن يقوم الجانب التركي بفتح مطار أنجيلك لعملية طبعا قصف الجوي الأمريكية وأيضا استخدام طائرات من دون طيار مزودة يعني بالصواريخ. الجانب التركي كان يقول مبدئيا لا يوجد رفض، لكن عمليا يجب أن يكون ذلك موجه كما سبق ذكرت حصرا لتنظيم داعش. الآن ما مدى يعني النتيجة التي توصل إليها الطرفان في هذا الموضوع خلال النقاشات يومين الماضيين؟ لا توجد نتيجة محددة. بعض المصادر تقول أنه تم الاتفاق على توجيه ضربات لداعش ودي أيضا أهداف أخرى غير متصلة بداعش. ما هي طبيعة هذه الأهداف وهل النظام السوري مشمول فيها أو يعني لا يوجد إجابة حقيقية لديه.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد بزيادة الدعم الأمريكي للمعارضة السورية المعتدلة، وأكد خلال اجتماعه مع فريق الأمن القومي في البنتاغون الاثنين الماضي ضرورة القيام بمزيد من الخطوات في موضوع تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة. لكن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أقر أن البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتسليحها متأخر جدا، معترفا خلال شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بأنه يتم حاليا تدريب 60 مقاتل فقط، وذلك بعد مرور 3 أشهر من بدء البرنامج التدريبي الذي يفترض أن يؤدي مع نهاية العام الحالي إلى تدريب 5000 مقاتل. رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة السورية صبح الرفاعي أكد لإذاعة العراق الحر أن المجلس لا علاقة له ببرنامج التدريب الأمريكي، لكن المعلومات التي وصلتهم تشير إلى أن الأمريكيين أخطأوا التقدير عندما أخبروا المتدربين أن برنامج التدريب يهدف إلى تهيئتهم لمحاربة داعش فقط. وقال الرفاعي لإذاعة العراق الحر:
ما كان في بينه وبينهم في البرنامج أي صلة يعني، بس هم كانوا يأخذوا عناصر بالمعارضة يدربوهم سواء بالأردن أو بتركيا بإنجلت. لما البعض أنه هني كانوا عم يدربوا بالأول ما كان بالا أنه فقط محارب داعش، لكن لما خرجوا بعض المجموعات جوهم بأوراق وقوها على أنه هني بدي محارب داعش أولا، فكان في رد من
المتدربين بأنه لا نحن نرفض يعني النظام أولا بعدين داعش. فهون صار في نقطة خلاف بينهم وبين الإدارة يعني الأمريكية بالموضوع هذا. فمن هالباب كان في يمكن فشل أي واحد حمل السلاح بسوريا مقاتل مو بالسهولة تعرف يعني مسار مو بالسهولة أنت تغير له العدو تبعه من واحد مقتل وينتهك عرضه لواحد ثاني يعد ربيب لهذاك مثل داعش. فهي مسألة ممكن يكونوا يعني الأمريكان بهالموضوع أخطأوا التقدير.
مصطفى سيجر يعضو مجلس قيادة الثورة السورية ومطلع على عملية التدريب أكد لإذاعة العراق الحر أنه لا توجد جدية في التعامل من قبل المسؤولين عن برنامج التدريب الأمريكي. وبحسب السيجري فإن الإقبال على معسكرات التدريب كان كبيرا في البداية لكن الأعداد تراجعت بشكل كبير. وقال السيجري في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري
ما في جدية في التعامل. وهذا البرنامج له حد هاللحظة بحسب الرؤية الأمريكية لا يلبي طموحات الشعب السوري. والدليل أنه ما بين عندهم أو ما وافق معهم لدخول هالبرنامج من أصل الثورة السورية كلياتها إلا 60 مقاتل.
بالفعل تنفذ التهديد وهناك انسحابات من هاي المعسكرات ورفض لها الشروط.
والله هو من الجانب الأمريكي ما إجا أي رد بتغيير الرؤية تاعيتهم. أنا قلت سابقا أنه قدم لأن الرؤية التركية واللي نحن في الأصل وافقنا عليها. الإدارة الأمريكية أو المسؤولين عن هذا الملف الأمريكان ما تجاوبوا مع الرؤية التركية. في عندهم رؤية خاصة فيهم طبعا ما عندهم رؤية مكتوبة لحتى نفندها ونقول على هذا البند موافقين وعلى هذا البند ما موافقين. في عندهم هن مجموعة أفكار مثل ما يعني عم يطرحوها فمن قبلنا ما لاقت أي جواب أو قبول. بعد التهديد بالانسحاب إنه في حال ما تغيرت السياسة تاعتها أو في حال ما توافقت الرؤية الأمريكية مع الرؤية التركية اللي نحن موافقين عليها ما إجانا أي اتصال أو أو أو, أو أي صلة وصل يعني إنه في ما في أي بوادر للتغيير. فالأمور شبه متوقفة متوقفة من قبلنا ومن قبلهم من الطرفين. أنا بقول المسؤولين عن هذا الملف من الجهة الأمريكية هم مجموعة أشخاص ما لهم بحاجة لشريك سوري لمحاربة داعش بل بالعكس إن بحاجة لعملاء. تمام هذا الشيء على ما يبدو ما تحقق في الشعب السوري ما تحقق في رجالات الثورة السورية. فلذلك منشوف اليوم من خلال قوات التحالف اللي هي القيادة الأمريكية ما عندهم تنسيق إلا فقط مع الأكراد مع القوات الحماية الكردية. تحالف لما بيقصف منطقة بيضرب منطقة التنسيق المباشر فقط مع قوات حماية الشعب الكردي.
سيد مصطفى هل بالفعل كان هناك مقاتلين في هاي المعسكرات وقاموا بانسحاب من تلك المعسكرات احتجاجا على الوثائق الأمريكية اللي هو حدد واشترط القتال بقتال التنظيم فقط؟
أنا الشيء اللي بأكده أنه الإقبال على برنامج التدريب كان ببداية الأمر كان إقبال كبير من خلال الرؤية التركية ولكن فيما بعد لما اتضحت الأمور ولما خرجنا على الإعلام وقلنا أنه الإدارة الأمريكية غير جادة في هذا الأمر قلنا أنه هم عم يبحثوا ليكون عندهم عملاء وليس شركاء في قتال داعش. فلذلك واللي أكد هذا كلامنا أنه اليوم صار بالفعل انسحاب حقيقي.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تدريب مقاتلي المعارضة السورية ضمن برنامج شامل مواقع في تركيا والأردن والسعودية وقطر. وانطلقت معسكرات التدريب الأمريكية للمقاتلين السوريين ب500 مقاتل في تركيا والأردن. وأكد علي باكير الباحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية في أنقرة أن الجانب التركي يلح على تسريع تنفيذ برنامج التدريب لكن إصرار الجانب الأمريكي على شرط محاربة تنظيم داعش يعطل برنامج تدريب المعارضة السورية. وقال علي باكير لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري
بالنسبة إلى موضوع التدريب المعارضة السورية طبعا الجانب التركي يلح على تسريع هذا الموضوع وعلى تمكين منضمين إلى هذا البرنامج من عمليات تدريب وتسليح بشكل أسرع لكن القيود التي يفرضها الجانب الأمريكي على المنضمين شديدة للغاية خاصة وهناك عنصر أساسي يعطل حقيقة تحقيق المزيد من التقدم في تجنيد المزيد من المنضمين وهو موضوع محاربة داعش حصرا. هذا أيضا لابد أنه كان مسار نقاش في الاجتماع الأخير. ما مدى إمكانية التوصل إلى حلحلة في هذا الموضوع؟ شخصيا لا أعتقد أن الأمريكيين تنازلوا عن هذا الشرط، لكن الأتراك في الأونة الأخيرة كانوا يطرحون فرضية أن يتم محاربة الاثنين معا، وهذا حل وسط. لا أعلم طبيعة الرد الأمريكي على هذا الطرح، هل تم التوافق أو لا، لكن سنرى خلال الأيام القليلة القادمة إن كان تم التوافق على ذلك.
برأيك سيد علي، عدم التوافق التركي الأمريكي على النظر للمقاتلين الأكراد، منهم من ينظر إليهم كحليف ومنهم من ينظر إليهم كعدو، هو أدى إلى عرقلة الأتراك لمعسكرات التدريب من خلال فرض نفوذ تركي على المتدرب؟
لا أعتقد أن الموضوعان مرتبطان ببعضهما البعض. نعم هناك تحفظ ومعارضة كانت تركيا شديدة في البداية من تسليح الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم PYD على اعتبار أنه مدرج قائمة الإرهاب التركية، وأيضا علاقاته مع النظام السوري ومع النظام الإيراني معروفة، وبالتالي يعني لم يكن هناك مبرر من دعم هذا بهذه الطريقة على الأقل الأمريكية. في المقابل موضوع التدريب أنا لا أرى حقيقة أنه مرتبط بموضوع PYD، لكن المشكلة كانت لدى الجانب الأمريكي في المعايير التي يضعها بسماح بانضمام المتطوعين، وخاصة معيار ضرورة اشتراط محاربة داعش فقط.
وأعرب شرفان درويش المتحدث باسم بركان الفرات الذي يضم وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل من الجيش السوري الحر، أعرب عن استغرابه من القلق التركي إزاء تقدم القوات الكردية وطردها لمسلحي داعش من المناطق الحدودية التركية.
نحن نستغرب هذا التصرف من تركيا بعد أكثر من عامين من تواجد داعش على حدودها، وكان جميع الممرات مفتوحة وكان داعش تتحرك بكل راحة فيها.
نعم.
بالرغم أن داعش تنظيم إرهابي على مستوى العالم كله، كل العالم تحاربه، نجد تركيا لم تزعج منها ولكن زعج من السرب. بالرغم أننا كنا نريد أن نكون حفظ الجوار، ولو يسجل أي خرق أو أي تهديد أو أي شيء من قبلنا على حدود تركيا، نحن قوات سورية هدفنا بناء سوريا موحدة ديمقراطية يعيش فيها كافة المكونات.
نعم.
بعيدا عن الدين والعرق والطائفة وما إلى ذلك، وما الترويج أن وحدات حماية الشعب تحاول أن تؤسس دولة، وهكذا كلها اتهامات تركيا يحاول تتدخل أكثر في الموضوع السوري.
نعم.
طبعا أنا استبعد قدرته على التدخل، ولكن أتوقع أنها تقوم بدعم فصائل وتحرك تركمان لكي تخلق سجن جديدة، ندين هكذا تصرفات.
نعم.
ندين هكذا تدخلات.
سيد شرفان، مسؤولون أمريكيون يشيدون بدور وحدات حماية الشعب في محاربة داعش، ما هو الآن مستوى التنسيق بينكم وبين التحالف الدولي؟
طبعا لكي نكون واقعيين ولو بشكل غير معلن، نحن في قوات التنسيقات نحن جزء من هذا التحالف، ونحن الفقير الوحيد الذي أثبت جدارته على الأرض، والقوات الوحيدة التي استطاعت أن تنتصر على داعش في سوريا داخلها. طبعا ضمن بركان الفرات الفصيل الأبرز والذي يستحق أن نفع لهم القبعة ومخلص حماية الشعب، وطبعا نحن جزء من هذا التحالف ولو بشكل غير معلن.
نعم.
ونحن المقاتل النيابة عن العالم أجمع تنظيم داعش، من واجبهم الأخلاقي كتحالف دولي أن يساندنا، ونتمنى أن يساندنا أكثر من ذلك، ونحن مستمرين في هذه الحرب. مستوى التنسيق أظن أنه جيد، وهو يتضح ذلك في التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الأمريكيين.
نعم. أمريكا اليوم تؤكد دعمها للمعارضة السورية المسلحة، وقد بدأت بتنفيذ مشروع لتدريب المعارضة المعتدلة. هل هناك أي تنسيق بينكم كبركان فرات أو فصائل داخل غرفة بركان الفرات مع أمريكا لموضوع التدريب، أو تم مفاتحتكم بهذا الشأن؟
حتى الآن لا يوجد هذا الشيء، نحن نعمل على الأرض، فصائلنا موجودة على الأرض.
نعم.
هذا التنسيق لم يحصل حتى الآن. طبعا موضوع تدريب المعارضة وهناك تدخلات تركية، تركيا تريد بعض الأطراف على قياسها.
نعم.
تحاول أن تجر المشروع التدريب هذا إلى طرفها.
نعم.
وبأخص تضع شروط على أن من ينضم يجب أن ينضم إلى الكتائب التركمانية في سوريا، وهي حاليا الآن تحاول أن تروج لبعض الفصائل التركمانية وتدعمهم طبعا بعد فشل داعش في الصمود هنا.
هل أنتم مستعدون لإرسال مقاتليكم إلى معسكرات التدريب هذا الأمريكية؟
نحن نرحب به، لكن أنا ما أعرف شروطه، التي إذا كانت تدخل ضمن الإطار الذي نحن متفقون فيه.
نعم.
ضمن غرفة عمليات بكامل الإمكانيات يكون الهدف بناء دولة سورية حرة موحدة ديمقراطية.
نعم.
نحن
خلافة لدينا ونحن حابين ذلك.
شكرا جزيلا للسيد شرفان درويش المتحدث باسم بركان الفرات متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل الأراضي السورية.
تحياتي.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري منار عبد الرزاق الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.